الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع البحث في المبحث الثالث الذي عنونه المصنف رحمه الله بثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. المراد من هذا البحث أنه إذا حكم العقل بحسن شيء، هل يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبق هذا الحكم العقلي؟ على سبيل المثال، لو مثلنا بهذا المثال مع المسامحة، إذا حكم العقل بحسن التبرع بالأعضاء مثلا لما فيه من مصلحة بقاء النوع البشري، هناك مصلحة عامة والعقل حكم بحسن التبرع بالأعضاء، بمعنى أنه تطابقت آراء العقلاء على أن هذا الفعل حسن، لأن الكلام في الحسن والقبح في الأفعال. فهل يلزم عقلا أن يحكم الشارع مثلا باستحباب التبرع أيضا أم لا؟ هذا هو بحثنا. لابد أن نعرف أن جميع ما تقدم من أول ما بدأنا في بحث المستقلات العقلية إلى اليوم، جميع ما تقدم كان تأسيسا لهذا البحث المهم. وهذا البحث قد تقدم بأسره، ولكن لا بأس بالإعادة. وطبعا مبحث الملازمة من المسائل الأصولية المهمة، وإحنا مر علينا بالأمس أنه جماعة من الإخباريين أنكروا إدراك العقل للحسن والقبح. حملنا كلامهم، المصنف حمل كلامهم هذا في الاحتمال الثاني على ماذا؟ على أن مرادهم إنكار الملازمة. وتبعه في ذلك من الأصوليين صاحب الفصول، يعني تبعهم، تبع الإخباريين الذين أنكروا الملازمة على الاحتمال الثاني بالأمس، صاحب الفصول رحمه الله أيضا أنكر الملازمة. وقد تقدم بأن الملازمة ثابتة. لماذا؟ لأنه نحن ماذا قلنا في السابق؟ قلنا بأن العقل إذا حكم بحسن شيء، خلنا نفرض أن العقل العملي يقول أنه التبرع بالأعضاء حسن، بمعنى أنه ينبغي فعله لوجود سبب عام، وهو لنفرض مثلا بقاء النوع البشري، زين، إلى آخر الشرائط الذي تقدمت. لو حكم العقل بأن هذا الفعل وهو التبرع حسن، معنى حكم العقل بأنه ينبغي فعله هو عين العبارة الأخرى التي نقول بأنها ماذا؟ أن هذا الفعل وهو التبرع بالأعضاء تطابقت عليه آراء العقلاء، يعني العقلاء قالوا بما هم عقلاء على أن التبرع أيضا حسن. ليش؟ لما فيه من أنه بقاء النوع البشري مثلا مصلحة عامة. لو كان هذا الحكم مما حكم به طيب، قد عرفتم في المبحث الثاني الذي تحدثنا عنه بالأمس أن جماعة من الإخباريين أنكروا إدراك العقل للحسن والقبح، وحمل المصنف رحمه الله هذا الكلام في الاحتمال الثاني على أن مراد هذه الجماعة إنكار الملازمة. ومن الأصوليين الذي أنكر الملازمة صاحب الفصول أنكر أيضا الملازمة. وقد عرفتم مما سبق أن الملازمة ثابتة. لماذا ثابتة؟ لأن معنى حكم العقل، خلنا نأخذ مثالنا مع التبرع بالأعضاء، معنى حكم العقل بحسن التبرع بالأعضاء هو عين أنه لو قلنا بأنه تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن التبرع بالأعضاء لسبب من الأسباب العامة، وهي مثلا حفظ النوع البشري، بقاء البشرية، بقاء النوع البشري. لو فرضنا يعني هذا المثال لو كان صحيح، فبالتالي هنا نقول لو حكم العقل بحسن التبرع، بمعنى أن العقلاء لو تطابقت آراؤهم جميعا على حسن التبرع فلا بد أن يحكم الشارع بهذا الحكم. لماذا؟ لأن الشارع سيد العقلاء وهو خالق العقل، فبما هو عاقل لا بما هو شارع، وبما هو سيد العقلاء لا بد أن يحكم بما حكموا. لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بذلك يتبين أنه ليس هذا مما تطابقت عليه آراء العقلاء، وليس هو الذي حكم به العقل. واضح؟ وبعبارة أخرى أن حكم الشارع كاشف، لو حكم على طبق حكم العقل كاشف أن هذا حكم عقل وأن هذا ما تطابقت عليه آراء العقلاء. فلو فرضنا أن الشارع لم يحكم على طبق هذا الحكم فهذا يكشف أنه لم تتطابق عليه آراء العقلاء وليس هو حكم العقل، وبالتالي الملازمة ثابتة، وأنه كما ذكرنا هذا كله قد تقدم. هنا بحث آخر وهو بحث شيق جدا، يتعرض هذا البحث إلى مسألة مهمة. هذه المسألة أن لو فرض أنه في مورد حكم العقل بالطاعة، نحن قلنا بأن العقل يحكم ماذا؟ بطاعة المولى، يعني أنه إثبات لحق الطاعة وأنه يجب طاعة المولى كله بحكم العقل. لو ورد دليل شرعي أيضا يوجب الطاعة، يعني العقل يحكم بالطاعة، وورد أيضا مثلا وردت آية قرآنية تقول أطيعوا الله والرسول، طيب هذه الآية نحملها على أنها أمر مولوي أم أمر إرشادي؟ ما الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي؟ الأمر المولوي هو الأمر الصادر من المولى ليؤسس ماذا؟ مثلا قاعدة، أو يؤسس حكما يسمى حكم مولوي، في قبال الحكم الإرشادي. الحكم الإرشادي ليس حكم تأسيسي، وإنما هو ماذا؟ لكي يرشد إلى حكم العقل. شايفين أحيانا إحنا عندنا في بعض المقاطع من خطبة أمير المؤمنين أو ما أدري من خطبة أي إمام، ليثيروا دفائن العقول، بعث الأنبياء ليثيروا دفائن العقول، أي أن النبي إنما يريد أن يثير ماذا؟ دفائن العقول، يعني الأحكام العقلية التي يحكم بها العقل ويحرك الإنسان نحو معرفة أحكام العقل الصحيحة، لأنه قد تدخل عليه الشبهات. طيب ما لنا علاقة الآن؟ الآن لو ورد حكم شرعي بوجوب الطاعة، وكان هذا الحكم الآن وجوب الطاعة أو غير وجوب الطاعة، خلنا نضرب مثال آخر غير وجوب الطاعة حتى لا يختلف عليكم، حتى لا يحدث عندكم لبس، ليس مختص البحث في وجوب الطاعة وإن كان الكلام عن وجوب الطاعة. لو الآن حكم العاقل بقبح شرب التتون، وورد من الشارع حكم بحرمة شرب التتون، نقول بأن هذا الحكم حرمة شرب التتون حكم تأسيسي مولوي، أم أنه إرشاد إلى حكم العقل بماذا؟ بأنه مما لا ينبغي فعله شرب التتن مثلا. إنزين، الآن عرفت أن البحث أوسع من بحث الطاعة، الآن نرجع إلى بحث الطاعة، لأن الكلام في الطاعة. لو ورد حكم شرعي في مورد حكم العقل بالطاعة، العقل يحكم بالطاعة، ووردت آية قرآنية تقول أطيعوا الله. طيب، على كيف نحمل هذا الأمر الشرعي أطيعوا الله، هذه الآية كيف نحملها؟ هل نحملها على أنها أمر تأسيسي أم إرشاد إلى حكم العقل؟ طيب، لماذا هذا البحث؟ هذا البحث هكذا أصل البحث. عندما يأمر المولى بأمر يقول أقيموا الصلاة، ما الذي يوجد الداعي في نفس المكلف نحو إيجاد الصلاة في الخارج؟ ما الذي يوجد الداعي؟ الذي يوجد الداعي ليس هو الأمر بالصلاة، لا، الأمر بالصلاة لابد أن يكون له مقدمة، وهو وجوب طاعة هذا الأمر. طيب، وجوب طاعة هذا الأمر من أين يستسقى؟ إن قلنا بأن وجوب طاعة الأمر أقيم الصلاة وجوب الطاعة حكم عقلي، زين، فبالتالي أطيع الله لغو. لماذا لغو؟ لأنه سواء كان أطيع الله أم لم يكن، وجوب الطاعة ثابت بحكم العقل. ما الفائدة من أطيع الله وأطيع الرسول؟ فهنا لابد أن نحمل على الإرشاد، نقول لا، هناك فائدة، وهو يرشد إلى حكم العقل بوجوب طاعة المولى. أما لو قلنا لا، الأمر الذي هو كمثال أقيم الصلاة يحتاج إلى شيء آخر، الشيء الآخر هذا لا يحكم به العقل، هنا الشرع لابد أن يتدخل، يقول أطيعوا الله، فنحمله على التأسيس، فنقول أمر تأسيسي. خلاصة الكلام حتى لا نطيل ونكرر، أنه إذا كان هناك حكم بوجوب الطاعة من العقل، يكون حكم الشارع بوجوب الطاعة لغو. ولكي نخرج كلام الحكيم عن اللغوية، نقول هذا ليس تأسيس وإنما إرشاد إلى حكم العقل. هذا خلاصة الكلام. فإذا كل ما يرد في لسان الشارع وجميع الروايات والآيات التي ترد من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لابد أن تكون ماذا؟ محمولة على الإرشاد، غير محمولة على التأسيس. لماذا؟ لأن التأسيس، زين، سيكون ماذا؟ لغو، ما يمكن الحمل على التأسيس. فبالتالي الآن اتضح البحث. طيب، هذا كله لو فرضنا أننا ماذا؟ أن هناك حكم للعقل، لكن يبقى شيء، وهو أنه الحكم الذي تتطابق عليه آراء العقلاء، لو الآن إحنا أردنا أن نناقش مثلا في هذا التطابق، نقول هذا التطابق ليس هو إلا المدح والذم، يعني العقلاء والعقل العملي، طبعا العقل العملي إذا يقول أنه حسن وقبح، يعني يقول الحسن ما ينبغي فعله والقبيح ما ينبغي تركه. والعقلاء ماذا يقولون؟ أن الذي يفعل الحسن يستحق المدح، والذي يفعل القبيح يستحق الذم. زين، طيب، لو لم يكن هذا كاشف عن استحقاق الثواب والعقاب، أيضا لا يوجد الداعي. شلون لا يوجد الداعي؟ يعني إيجاد الداعي في نفس المكلف نحو إيجاد الفعل في الخارج إنما هو ماذا؟ وجوب الطاعة. بمعنى آخر، بأنه الذي يفعل الحسن يستحق الثواب، والذي يفعل القبيح يستحق العقاب، وما عندنا إحنا إلا الأفذاذ، ما عبدتك خوفا من نارك، ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. نحن تجار، نتاجر مع الله سبحانه وتعالى، فنقول أصلي لعلي أستحق الثواب، مو لعلي، أكثر من لعلي، لأن الله صادق الوعد. وأنه من يفعل أنه لنفرض أنه المحرمات يستحق العقاب. فلو لم يكن هناك كاشف عن استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، شنو هو الكاشف؟ احنا بنقول يعني لو لم يكن العقل العملي حكمه كاشف عن هذا الأمر وهو استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، ولو لم يكن تطابق آراء العقلاء على أنه مثلا أنه هذا الأمر حسن، بمعنى أنه نمدح هذا الشخص، نقول بارك الله فيك، جزيت خيرا مثلا إلى آخره، ونذم هذا الشخص، ولم يكن هذا التطابق كاشف عن استحقاق الثواب والعقاب، فحينئذ لا بد من حمل أمر المولى على التأسيس. زين، الفرضية الثانية، هذا واضح ولا أعيده؟
واضح سيد.
نعم. الفرضية الثانية، قد يقول قائل، قد تقدم أن مدح العقلاء هو عين استحقاق الثواب، وذم العقلاء هو عين استحقاق العقاب. نقول طيب، هذه الفرضية الثانية، نقول سلمنا، لا نريد أن نناقش في ذلك، لكن لنفرض أنه أغلب الناس لا يدركون ذلك، يعني في ناس لو لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى لا يأخذون بأوامر العقل، فبالتالي يخالف عقله، لكن بما أنه إذا قلت الله أمر لا يخاف، أو يفرح بأن الله قد وعده بالثواب الكذا. فلنفرض أنه نتنزل، أنت تريد أن تناقش في الفرض الأول أو في الفرضية الأولى، نقول في الفرضية الثانية سلمنا أن مدح العقلاء هو عين استحقاق الثواب، وذم العقلاء هو عين استحقاق العقاب، ولكن أكو مشكلة، أغلب الناس لا يدركون ذلك. طيب، أغلب الناس لا يدركون ذلك، إذا لا يدركون فشنو نحتاج؟ نحتاج إلى أمر من المولى، أمر من المولى حتى لو كان في مورد العقل. فإذا لا تقل بأنه إن جاء أمر من المولى في مورد حكم العقل نحمله على الإرشاد، لا، هنا نحمله على التأسيس. لماذا؟ لأن أغلب الناس لا يدركون هذا الكلام اللي يقولونه العلماء مثلا والأصوليين وعلم الكلام، مثلا أنه تطابق آراء العقلاء ومدحهم هو استحقاق العقاب، وذمهم هو مدحهم هو استحقاق الثواب، وذمهم هو استحقاق العقاب. نقول هذا نسلمه، لكن أغلب الناس لا يدركون ذلك، فيحتاجون إلى أمر من المولى في مورد أمر العقل، لا يكون إرشادا بل يحمل على المولوية وعلى التأسيس. طيب، إن قلت أن أمر المولى لو ورد الأمر بوجوب الطاعة يلزم التسلسل كما تقدم، لماذا؟ لأن أطيع الله هذا أمر أم لا؟ أمر يحتاج إلى شيء يأمر بالطاعة، إلى مقدمة أخرى، يوجب الداعي في نفس المكلف نحو الطاعة. ما هو؟ نقول أيضا مرة ثانية أطيع الله، نقول الأمر الثاني أطيع الله، هذا كي يوجد الداعي في نفسه لابد أكو أمر آخر، هو ماذا؟ يؤسس لهذا الأمر بحيث يقول أطيع هذا الأمر، يعني أطع الطاعة الثانية. نقول ننقل الكلام إلى هذا الأمر الثالث فيتسلسل، وهذا قد تقدم. طيب، الآن إحنا تكلمنا في ماذا؟ تكلمنا في مسألة بعيدة عن الحسن والقبح، نتكلم في قضية أنه كيف نحمل الأوامر الشرعية الواردة في مورد العقل، إنزين، كيف نحملها؟ هل نحملها على التأسيس أم على الإرشاد؟ نطبق هذا المقدار من البحث. قال رحمه الله: المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. ومعنى الملازمة العقلية هنا على ما تقدم، أنه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه، هل يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبقه؟ وهذه هي المسألة الأصولية التي تخص علمنا. وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها. وقد قلنا سابقا أن الإخباريين فسر كلامهم في أحد الوجوه الثلاثة، الوجه الثاني طبعا، المتقدم الذي يظهر من كلام بعضهم بإنكار هذه الملازمة. وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا، يعني كأنه هو الذي انفرد بإنكار الملازمة. وسيأتي توجيه كلامهم وكلام الإخباريين. والحق أن الملازمة ثابتة عقلا، فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي قاعد يفسرها، أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيء. الحين يجيب الشرط، ليش احنا قلنا إذا أمور شخصية ما يدخل محل البحث، لابد أن يكون هناك سبب عام. يقول: لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك، يعني الإخلال بالنظام والإخلال ببقاء النوع، فإن الحكم هذا يكون بادئ رأي الجميع. شنو يعني بادئ رأي الجميع؟ فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم. أنا قلت بأنه كأن هناك كاشف، لو تطابقت آراء العقلاء لحكم الشارع على وفق حكمهم، لكنه لم يحكم على وفق حكمهم، فهذا كاشف عن عدم تطابق آراء العقلاء. لماذا أنه فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم؟ لأنه منهم، بل هو رئيسهم، فهو بما هو عاقل، بل خالق العقل كسائر العقلاء، لا بد أن يحكم بما يحكمون. ولو فرضنا أنه، يعني الشارع لم يحكم بحكمهم، ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم، لما كان ذلك الحكم بادئ رأي الجميع. بادئ رأي الجميع يعني شنو؟ يعني مما تطابقت عليه آراء العقلاء، وهذا خلاف الفرض. أنت قاعد تفرض بأنه هذا مما تطابقت عليه آراء العقلاء، ثم تقول بأن الشارع خالفهم. نقول: لا، هذا خلاف الفرق. لماذا؟ لأنه لو تطابقت عليه آراء العقلاء لحكم الشارع بحكمهم، وبما أن الشارع خالفهم فلم تتطابق عليه آراء العقلاء. على العموم، بهذا المقدار انتهينا من بحث الملازمة. والآن بحث جديد يقول: وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى، وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل، مثل وجوب الطاعة، العقل يحكم بوجوب الطاعة، الشارع راح أعطانا أمر في مورد حكم العقل، وهو ماذا؟ كقوله تعالى: أطيعوا الله والرسول. فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي أي أنه أمر منه بما هو مولى، إذا قلت مولوي يعني تأسيسي، أو أنه أمر إرشادي أي أنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل من وجوب الطاعة، أي أن الشارع هذا من عندي أمر بهذا الأمر لا بما هو شارع، بما هو عاقل أو بما هو سيد العقلاء، أي أنه أمر منه بما هو عاقل. وبعبارة أخرى أن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر يعني أطيع الله والرسول من الشارع، هل هو أمر تأسيسي؟ وهذا معنى أنه أمر مولوي، أو أنه أمر تأكيدي وهو معنى أنه ماذا؟ أمر إرشادي، إرشاد إلى حكم العقل. لقد وقع الخلاف في ذلك، والحق أنه للإرشاد حيث يفرض أن حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن واندفاع إرادته للقيام به، فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا. أقول هذا بعبارة أخرى، يقولون تحصيل الحاصل محال، إذا أنا كان في نفس الداعي موجود نحو إيجاد الصلاة الظهر مثلا، ما يمكن أنك أنت تأتي وتوجد داعي في نفسي. لماذا؟ لأنه موجود حسب الفرض. خب العقل يقول أطيعوا وتجب عليكم طاعة المولى من باب حق الطاعة وحق المولوية وإلى آخره، بعد يأتي أمر آخر ما راح يسوي أي شيء لأنه لن يوجد الداعي لفرض أن الداعي موجود. فهذا الأمر الآخر بين أن نحمله على العبث واللغو وبين أن نحمله على ماذا؟ على الإرشاد. يقول فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا، بل يكون شنو هو اللي يكون؟ يعني أطيع الله والرسول، يعني حكم الشارع، عبثا ولغوا، بل هو مستحيل. لماذا؟ لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل وعليه. فكل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لا بد أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا، بعبارة أخرى لا يحمل على الحكم المولوي، وإنما يحمل على كونه إرشاد إلى حكم العقل. الحين نبي نتراجع شوية، زين شوية نبي نتراجع قليلا مو كثيرا. نعم، لو قلنا يعني لو فرضنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء، زين شنو معنى تطابقت عليه آراء العقلاء؟ يعني هو استحقاق المدح للذي يفعل الأمر الحسن والذم للذي يفعل الأمر القبيح فقط، ما يكشف عن لا استحقاق ثواب ولا استحقاق عقاب، على وجهين لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. يعني بعبارة أخرى وباللهجة الدارجة، من وين احنا نقول بأنه قبلنا العقلاء يمدحون الشخص الذي يفعل الحسن، يقولوا له بارك الله فيك أنت إنسان محترم جيد، من يقول أنه هذا الحكم مالهم أو هذا التطابق مال الآراء مالهم يكشف أنه المولى سيعطيني ثواب؟ المولى ما قال سيعطيني ثواب، من الذي قال؟ تطابق آراء العقلاء. طيب تطابق آراء العقلاء ليس هو إلا المدح، فبالتالي هذا ما يوجد الداعي في نفسي. يقول على وجهين لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، أو حين بنفرض فرضية ثانية أنت تقول لا مثلا، هاي قبل، أو تقول أن استحقاق المدح ليس هو إلا استحقاق الثواب واستحقاق الذم ليس هو إلا استحقاق العقاب، وأنت مصر على كلامك وإحنا ما نحب أنه نزعلك، نقول قبلنا هذا لا بأس به، هذا الآن الفرضية الثانية، أو أنه يلزم منه ذلك بل هو عينه نقبل، ولكن من يقول أن الناس يدركون ذلك؟ أغلب الناس لا يدركون، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد. إذا لا يدرك ذلك إذن لا يفيد. لماذا؟ لأننا نريده أن يدرك ذلك كي يوجد الداعي في نفسه. إحنا شنو أنه حكم العقل بوجود الطاعة؟ حكم العقل بوجود الطاعة يوجد الداعي في نفس المكلف نحو إيجاد أوامر المولى في الخارج. فإذا أنا لا أدرك فلا يوجد الداعي في نفسي، فإذا لم يوجد الداعي في نفسي لابد الشارع أن يتدخل ويوجد داعي في نفسي، وحينئذ لا يكون لغو ولا عبث ولا تحصين للحاصل. لماذا؟ لأنه على فرض أنا لا أدرك أنه أن مدح العقلاء هو استحقاق الثواب من المولى، وذم العقلاء هو استحقاق العقاب من الشارع أو من المولى، هذا لا أدركه، فأحتاج إلى شيء يوجد الداعي في نفسي. فيقول: فيمكن ألا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم كافيا لدعوة كل أحد إلى الفعل، يعني ما يوجد داعي في نفس المكلف نحو إيجاد الصلاة إلا للأفذاذ من الناس. زين، مثلا تجيب ناس أنه أفذاذ ويقولون بأنه ماذا، أنا لا مثلا أنظر إلى استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، وإنما أنظر إلى طاعة المولى بما هي طاعة باعتبار أنا عبد وهو مولى فيجب علي طاعته، إلى آخره من الاستدلالات اللطيفة التي لا يعرفها إلا الأفذاذ من الناس. طيب، حينئذ لو كان تطابق آراء العقلاء لا يوجد الداعي في نفسي، إما على الفرضية الأولى أو الثانية، وحكم العقل لا يوجد الداعي في نفسي، فحينئذ ينبغي على الشارع أن يتدخل بأمر ماذا من شأنه أن يوجد الداعي في نفسي، فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى من الشارع المترتب هذا الأمر الشرعي اللي هو أطيع الله والرسول، المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل وانقياده، يعني انقياد ماذا؟ المكلف. فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل، يعني في المستقلات العقلية، وفرضنا الفرضيتين السابقتين، حينئذ ما في محذور عبثية ولا لغوية ولا تحصيل للحاصل. فإذا لا مانع، زين، فحينئذ فلا مانع من حمله على الأمر المولوي. نعم، تذكرون أنه استدلالنا في التسلسل يقول: إلا إذا استلزم منه محال التسلسل. أين يلزم التسلسل؟ في المثال اللي ذكرته في الشرح، كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة. لو كان الأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة أمرا شرعيا مولويا تأسيسيا يلزم التسلسل كما بينا، بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويا. لماذا؟ لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به. هذه عبارة تحتاج إلى شرح. أقول: لماذا لا معنى أن يكون مولويا؟ الأمر المولوي أحد الأمور التي نعرفها أنها أمر مولوي أم لا؟ الأمر المولوي من ميزات هذا الأمر أن مخالفة الأمر توجب العقاب وموافقة الأمر توجب ماذا؟ الثواب. طيب، خلنا نأتي إلى أطيع الله. أطيع الله هل يترتب عليها ثواب بالطاعة مثلا في مورد الموافقة، وفي مورد المخالفة هل يترتب عليها عقاب؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يترتب إلا على ترك الصلاة. أطيع الله، ماذا تقول؟ أطيع الله قاعدة والرسول. طيب نطيعه، جيد، أين نطيعه؟ إذا أمركم بأمر ونهاكم عن شيئين، خلينا نجيب أمر. الأمر ما هو؟ أقيم الصلاة. نقول أقيم الصلاة أمر وتجب الطاعة. طيب أنا أستحق الثواب على أقيم الصلاة وعلى مخالفة أقيم الصلاة، لا أستحق الثواب على ذلك الأمر الأول. يعني لاحظوا عندنا أمرين، لو قلنا بأن هذا الأمر الأول وهو أطيع الله والرسول مولوي، والثاني هو واضح أنه مولوي أقيم الصلاة، لكان عند الإتيان بالصلاة أستحق ثوابين، وعند تركي للصلاة أستحق عقابين، ولا يقول بذلك أحد أبدا. إذن نفس أطيع الله والرسول لا يترتب على موافقته أو على مخالفته غير ما يترتب على متعلق الطاعة. ما هو متعلق الطاعة؟ أقيم الصلاة، إنزين، أو الأمر بالصيام، أو الأمر بالحج لمن استطاع، أو أنه الانتهاء عن شرب الخمر. فإذن لا يمكن أن نحمل الأمر بالطاعة والمعرفة على المولوية، بل يحمل على الإرشادية وعلى التأكيد، وأنه ماذا؟ إرشاد إلى حكم العقل. يقول نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. إنزين، الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي نحتاج إلى مثال، والمثال لا نقاش في الأمثلة. نقول لو كانت لدينا 4 أواني مثلا، ونعلم بوجود خمر في البين، إنزين، ما هو العلم الإجمالي هنا؟ علم تفصيلي بوجود خمر في البين لكن لا نعلم في أي إناء، وشك في كل إناء إناء. طيب أنت شو تقول؟ تقول لا، أنا أشرب هذا الإناء، إنزين، نقول لك هذا ترجيح بلا مرجح، قد يكون هذا إناء الخمر. تقول أجري الأصل في هذا الإناء دون بقية الأواني، نقول أيضا ترجيح بلا مرجح. فإذن هنا يجب الاحتياط بالاجتناب عن جميع ماذا؟ هذه الأواني. إنزين، الآن ليش جابك مثال المصنف؟ الموافقة والمخالفة في باب العلم الإجمالي موافقة لماذا ومخالفة لماذا؟ موافقة لأمر واحد وماذا؟ مخالفة لأمر واحد. لنفرض أني أنا شربت الإناء 4 أواني، شربته أعاقب 4 مرات؟ لا أعاقب 4 مرات. زين، ولنفرض أني اجتنبت 4 أواني أثاب 4 مرات؟ لا أثاب 4 مرات. فبالتالي الموافقة والمخالفة ليست على نفس أطيع الله والرسول، بل على ماذا؟ على متعلق أطيع الله، وهو أقيم الصلاة، وهو وجوب الصيام، ووجوب الحج. فإذا خلاصة الكلام في هذا البحث أنه إذا ورد حكم شرعي في باب المستقلات العقلية، وهذا الحكم الشرعي ورد في مورد حكم العقل، فحينئذ لابد من حمل هذا الأمر على ماذا؟ على الإرشاد إلى حكم العقل، وأنه تأكيد لحكم العقل، ولا يمكن أن يحمل كما بينا على المولوية وعلى التأسيس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.